سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث إخواني في أحكام الظنون المعتبرة، وكنا في الموضع الثاني وهو في ورود التعبد بالظن بعد ثبوت إمكانه، وكان كلامنا أن الأصل عدم جواز التعبد بمن؟ بالظن. عدم جواز التعبد بالظن، إلا أنه يمكن التعبد بالظن الذي صار حجة، أي بمعنى الذي أفيضت عليه الحجية، وهذا الظن هو بعض الموارد لا كل الموارد. فمن حيث الأصل لو وقعنا في دائرة الشك وكان عندنا حكم ظني، هل يجوز التعبد بالظن؟ يقول لا يجوز التعبد بالظن، إلا إذا ورد دليل على جواز العمل بذلك الظن، فإن مثل هذا الظن يحتاج إلى حجة تفاض عليه حتى يصار إلى الاعتماد عليه، كما هو الحال في خبر الثقة وخبر الواحد وما شاكل ذلك. قال وينقض طبعا، يقول أنه أما إذا عملت بالظن من دون أن تحرز الحجة على ذلك الظن، فإنك ستصير مشرعا في قبال المشرع. ونقض علينا في الآية الكريمة وهي قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هاي لهنا هو مو محل الشاهد، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، فيحتاج في إجراء الحكم الظني إلى إذن من الله، يعني إلى حجة على ذلك الحكم الظني. قال فالآية تدل على إن الإسناد إلى الله يجب أن يكون مقرونا بالإذن منه، يعني شنو بالإذن منه؟ يعني بإعطاء الحجية على ذلك الحكم الظني. وفي غير هذه الصورة، شنو يعني في غير هذه الصورة؟ يعني في غير إعطاء الحجية لذلك الظن، يعد افتراء سواء أكان الإذن مشكوك الوجود كما في المقام أم مقطوع العدم. مرة أنا عندي حكم ظني، حكم ظني، هذا الحكم الظني أشك أن المولى رخص لي العمل به أو لا، ومرة أنا أقطع بأن المولى لم يرخص العمل به، ملتفتين؟ يقول سواء وقعت في دائرة الشك في حجية هذا الحكم الظني أو في دائرة القطع بالعدم في هذا الحكم الظني، فإنه لا يجوز لك العمل بهذا الحكم الظني لأنك ستكون مشرعا في قبال المشرع. قال سواء أكان الإذن بمن؟ الإذن بالعمل بالحكم المظنون مشكوك الوجود كما في المقام أو مقطوع العدم، والآية تعم كلا القسمين. يا هم القسمين، قسم الحكم الظني المشكوك الوجود أو الحكم الظني المقطوع العدم. قال والمفروض أن العامل بالظن شاك في إذنه سبحانه ومع ذلك ينسبه إليه. القسمين الإذن المشكوك والإذن المقطوع بالعدم. إذن على نحو القاعدة الأولية أن الحكم الظني لا يجوز العمل به إلا إذا قطعنا بأن هنالك حجة على من؟ على هذا العمل بهذا الحكم الظني. يقول ومثل هذه الظنون اللي يعبرون عنها بالظنون المعتبرة إنما هي منحصرة في 5 مسائل. المسألة الأولى يقول ثم إن الأصولين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل، يا أصل وهو أصل عدم جواز العمل، منها من تلك الأمور التي أجازوا العمل بها لأنهم وجدوا عليها حجة أمور 5: ظواهر الكتاب والشهرة الفتوائية وخبر الواحد والإجماع المنقول بالخبر الواحد وقول اللغوي. هذن 5 شنو هن؟ ظنون ولكن شبيه معتبرة، أي قامت الحجة على جواز العمل بها. واضح الفكرة؟ وسيفصل في كل واحدة منها. المسألة الأولى اللي هي حجية ظواهر الكتاب العزيز، اتفق العقلاء، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن السيرة العقلائية قائمة على أن ظاهر كلام كل متكلم إذا كان جادا لا هازل حجة وكاشفا عن مراده. سلام عليكم مرة. شلون؟ هسه هو هسه راح هسه أتعرض لك للمسألة، بس أولا هو راح نبدي بحث صغروي ثم ننتقل إلى البحث الكبروي. البحث الصغروي أن السيرة العقلائية قائمة على اليمن على أنه اللي هو هاي تعبيره اتفق العقلاء، يعني يريد السيرة العقلائية قائمة على أنه كل كلام إذا كان المتكلم جاد وليس بهازل وكان مريدا علما لكلامه وكان مريدا لإفهام المعاني التي تضمنها كلامه، نعتمد على كلامه أو لا؟ حتى إن مولانا أمير المؤمنين عنده فرد رواية عنده فرد تعبير يقول الكلام أسيرك فإن أطلقته صرت أسيره. ها؟ يعني أنا الآن أكو فرد معنى يحوس بقلبي، أنا باستطاعتي أن أبدل هذا المعنى، بس إذا تكلمت به مثل أنا الآن في نيتي أن أهب هذا الكتاب، في نيتي أن أهب هذا الكتاب، تقدر تحاسبني على نيتي؟ ما تقدر تحاسبني على نيتي، بس الآن قلت لك وهبتك الكتاب، بعد شنو؟ بعد صارت هبة لازمة أو ليست بلازمة؟ شلون؟ لأني تكلمت وإني لست في مقام الهزل وإني مريد لهذا الكلام، فكل ما صدر مني فالكلام الذي صدر مني يكون شنو؟ يكون حجة علي. لذلك الأمير سلام الله عليه شنو يقول؟ يقول فإذا أطلقته صرت أسيره. بلي هو المرء مخبوء تحت طي لسانه تكلم تعرف وما شاكل ذلك. لذلك قال اتفق العقلاء على أن ظاهر كلام كل متكلم أعم من أن يكون هذا المتكلم متكلم مصدر تشريع لو متكلم شخص عادي، إذا كان بشرط أن يكون هذا الكلام الصادر منه عن إرادة جدية مو عن كونه هازلا حجة وكاشفا عن مراده، ولأجل ذلك يؤخذ بإقراره واعترافه في المحاكم. في المحاكم الآن هذا الشاهد لو شخص أتى وشهد بشهادة أو شخص جاء وأقر، الأخوة لعله كانوا ويانا في بحث الإقرار في الشرايع، إقرار العقلاء على أنفسهم شنو تقولون؟ حجة. شلون إقرار؟ أجي أقول أنه للسيد علي مقدار كدرهم مثلا، جيد، شنو هو؟ يقولون ثبت عليك الدرهم، وإن لم يكن في الواقع، يعني لو كنت أنا قاضي وأعلم واقعا أن السيد ما يطلب الشيخ مثلا درهم، ولكن الشيخ أجي قال للسيد علي درهم، أحكم بكلامه لو أحكم بالعلم الواقعي؟ أحكم بكلامه، لأنه الرواية تقول أمرنا أن نأخذ بمن؟ بظواهر الكلام. قال بل إيه؟ هو يريد إيه؟ هذا الآن مقدمة قوريز، زين قوريز لفرد مطلب وهو أن ظواهر الكتاب حجة أو ليست بحجة. لا اكو نقاش، هذا بدون نقاش. الان انت تقول الاخباريين عندهم ماكو هيك كلام انه ليس بحجه ظواهر الكتاب. قال ولاجل ذلك يؤخذ بالاقرار واعترافه في المحاكم وينفذ وصاياه، اوصى بوصيه، ويحتج برسائله وكتبه، وآيات الكتاب إذا لم تكن مجملة ولا متشابهة لها ظاهر كسائر الظواهر. هسه وانا في الورقه هاي ماجيني يا الله. خب بالتالي يقول انه احنا شنو قلنا؟ قلنا انه ظاهر كل كلام حجه، والكتاب الكريم كلام او ليس بكلام؟ يقول كلام، فيكون ظاهره ايضا حجه ما لم يكن مجملا ولا متشابها. له ظاهر كسائر الظواهر يحتج بها كما يحتج بسائر الظواهر. يا بهذا دليلك منين جبته؟ ها قل هو الله احد بعد ما باحتمال. هو راح يجيب دليل نقول له، ولذلك هو ملتفت لهذه المساله، هو سياتيكم بدليل منين؟ من الكتاب. يقول وهذا ما يستفاد من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني شنو فهل من المدكر؟ شنو المراد بالمدكر؟ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر يعني مراجع، ياخذ بمن بظاهر الألفاظ وبظاهر الأحكام. لقائل أن يقول أنت استدللت على حجية الظاهر بالظاهر، لقائل لمستشكل يقول له أنت تستدل على حجية ظاهر الكتاب بمن؟ بظاهر آية من الكتاب. فهذا يستلزم شنو؟ يستلزم الدور، توقف الشيء على نفسه. ها بإمكان المصنف أن يرد يقول لا، أنا بالبداية استدليت بمن؟ استدليت بالسيرة العقلائية، والآن هذا بعد هاي قوله تعالى الاستدلال بالقرآن هذا بعد لا نسميه استدلال، وإنما نسميه بعد تعبيراتكم العقائدية شو تسموه؟ مولانا احنا اولا شنو قلنا؟ قلنا ان كل كلام او كل متكلم اذا تكلم بكلام وكان جادا غير هازل مريدا لكلامه فكلامه حجة لهنازين. خب وهذا مستدل عليه بسيرة العقلاء، خلوها بيدكم. بعدين اجا قال والكتاب الكريم ظواهره حجة او متشابهة لهنازين. خب يجي الآن يستدل اليمن على أن ظواهر القرآن حجة بظاهر القرآني. ها إحنا شراح نقول له لا يجوز أن تستدل على شيء بنفس الشيء، لأنه يستلزم شنو؟ توقف الشيء على نفسه فيحصل الدور. جيد. بإمكان المصنف أن يرد يقول أنا هنا عندما جئت بالآية ليست على نحو الدليل وإنما على نحو لا بالعقائد إيش تعتبرون؟ إيش تسمونه؟ على نحو المؤيد. الدليل هو السيرة العقلائية، ولكن عضدت السيرة بمؤيدات من الكتاب. المؤيد ما عندي مشكلة به، بس دليل أقل لا يمكن أن تستدل لأنه يستلزم الدور. توحد المجتمع أنه يجوز لك أن تأخذ بظاهر الكتاب. هو بالآية شو يقول؟ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني هاي ألفاظ القرآن ظاهرة بينة بإمكان كل من يقرأ القرآن أن يستفيد منه. فشاهد وين؟ شاهد أنه بإمكانك أن تأخذ بظواهر القرآن. نقول له كيف تستدل على حجية الظواهر بنص من الظاهر، نص ظاهري يستلزم الدور؟ يقول لا، أنا جبته على نحو المؤيد ولم أأتي به على نحو الدليل، لأن الدليل هو السيرة العقلائية. بعد الآيات المجملة والمتشابهة، لا مو محرفة، المجمل والمتشابه بعد لا يكون له ظهور. مو إحنا الآن نريد نستفيد الظهور وياي سيد وياي، نحن نريد أن نستفيد الظهور، يعني نريد أن نستفيد حكم شرعي مثل من؟ مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مو هاي الآية؟ حافظوا فعل أمر والأمر ظاهر في الوجوب، يعني استفدنا الوجوب من الظهور أو لم نستفد؟ بينما بعض الآيات ظهور ما بيها، لأنها إما مجملة يعني غير واضحة، وإما متشابهة يعني هنالك أحكام أخرى. هسه للفائدة ينفعكم في دفع متشابهات القرآن أن تعرض الحكم اليمن على سورة المائدة، لأن الأمير صلوات الله وسلامه عليه يا بها داخل بيها حتى الدرس تيهو رحمة سلم زين. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول أن آخر ما نزل من القرآن المائدة، فالنص مو كاملا في ذهني، فاعرضوا الأحكام اليمن على أحكام المائدة، فإن أحكام المائدة محكمة وأحكام غيرها متشابهة. للفائدة هاي قلتها، خلوها يعني ها رواية عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه في بحث الخفين، عندما يسألوه أو يتكلمون عن مسألة جواز المسح على الخفين، الأمير يقول أنه المائدة سبقت الكتاب. بل متشابه يعني أحكام متشابهة تكون بها، بل حكم موضوع واحد وفيه حكمين، يعني ذكر له حكمين، فيقولون هذا الحكم متشابه، فإحنا نعمل بالحكمين قد يوجب التعارض، بعد هناك لابد من أن يصيروا إلى إهمال المتشابه ويأخذون بالسنة إذا وجدت سنة. قال بلي سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وفي الوقت نفسه أمر بالتدبر في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. كل هذا يعرب أي بمعنى يبين يوضح عن كون ظواهر الكتاب كسائر الظواهر، وسائر الظواهر شنو بالتالي يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. قال حجة ألقيت للإفادة والاستفادة، بل الإفادة والاستفادة والاحتجاج والاستدلال، يعني كل كلام له ظهور فإن بإمكانك أن تستدل منه، والكتاب له ظهور فبإمكانك أن تستدل منه. جيد، قل نعم إن الاحتجاج بكلام المتكلم يتوقف على ثبوت أمور، يعني الاحتجاج بالظواهر مقيد بأمور، لا يمكن أن أخذ بظاهر كل كلام فضلا عن من عن كلام المولى تعالى إلا إذا توفرت أمور أربعة. الأمر الأول ثبوت صدوره من المتكلم. أضرب لك مثال، يعني الآن أنا قلت ماء، من تسمع كلام الماء مني ترتب أثر، تقول يجوز السيدة عكسان تروح تجيب ماء وانشكل، بس تسمع مثلا من المروحة أو من الحائط صدر صوت بمعنى ماء، ترتب الأثار لا ترتب الأثار. فلذا أنت معنى الماء يحضر في ذهنك، ولكن ترتيب الأثر لا يمكنك أن ترتب الأثر. لماذا؟ لأنه لم يكن صادرا من متكلم بإرادة، الإرادة الجدية ما متوفرة. فلذلك يقول أولا حتى ترتب الأثر لابد أن تعلم بأن هذا الكلام صادر من متكلم، ضيف لها عاقل، لابد أن يكون هذا الكلام اللي سمعته صادر من متكلم عاقل، مثل المذياع أو لهذا المثال اللي يمثلون عادة بالمنطقة سانة في ذهني أنه من اصطكاك حجرين أو من هبوب الرياح، هبت رياح فصدر منها صوت، هذا الصوت مثلا فهمت أنت منه الماء، تروح تتحرك تروح تجيب غلاس ماء، ما تتحرك تجيب غلاس ماء. فالدلالة التصورية تحصل في ذهنك، بس دلالة تصديقية بعد ما تصير في ذهنك. بل لا، إذا كان عاقل بعد نرتب الأثر، غير عاقل بعد ما ترتب عليه أثر، لأن غير العاقل عنده إرادة لو ما عنده إرادة. أي ترتب أثر، إذا واحد نايم قال ما يروح تجيب له مال، وتقعد تقول له تعال اشرب ماء، يقول لك انا مش مدريني انا بالحلم، يجوز انا شربت ماء بالحلم وشبعت، ان يكون ذي اراده. أن يكون المتكلم عاقلا أي بمعنى ذي إرادة. الأمر الثاني ثبوت جهة صدوره وإنه لم يكن هازل مثلا. الفرض الأول شنو قلنا؟ قلنا لابد أن يكون الكلام صادر من متكلم عاقل. الثاني أن يكون هذا العاقل غير هازل. ها؟ عاقل جهة صدوره يعني بمعنى أن يكون هذا المتكلم الذي صدر عنه الكلام غير هازل. الآن أنا أقول لك مولانا شيخنا روح جيب لي فتشنو املي لي نهر الفرات الدولشي تروح تفعل على النقطة الأولى. الشرط الأول متحقق المتكلم عاقل، ولكن على الشرط الثاني أنه هازل، ولست بمن بجاد في أنه أملأ نهر الفرات. الأمر الثاني الأمر الأول قلنا متكلم عاقل، الثاني أن يكون شنو جاد، الثالث ثبوت ظهور مفرداته وجمله. زين خب الأمر الثالث أن يكون في الكلام ظهور. مثل ما سخلي أفترض فد واحد بيكون ما يفهم فارسي وأنا أقول مقام أبصر، واحد يظل باوع أبو الثاني متكلم عاقل وأنا مو هازل، بس المفردات مو واضحة عند الأخوة. فأي أقول أنه أنا لذلك قدمت هالمقدمة، اللي يفهم المفردة أخو يكون عنده ظهور من الكلام، بس اللي ما يفهم المفردة راح يقول لي وش تريد بهالكلام. من أجي أقول له يا أبا أريد مثلا ما بارد، يقول إيه بالخد ما أروح أجيب لك ما بارد. وضحت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة حجية ظهور كلامه وكونه متبعا في كشف المراد. يقول لابد هاي النقطة الرابعة أن كلامه يعني عندما قال أريد ماء باردا لابد أن هذا الكلام كاشف عن من عن إرادته، وبالتالي إذا عاتب المخاطب وقال لما لم تحضر لي ماء بارد يقول ليش هو أنت كنت تريد خلي أختصر لكم إياها، تريد الجملة الخبرية أو تريد الجملة الإنشائية؟ بعد الجملة الخبرية واضحة عند الأخوة الجملة الإنشائية ولا؟ الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، يعني عندما أقول أريد ماء باردا قد تصدق، لابد أن تصدق بمن؟ بكلامي. أما الجملة الإنشائية فهي التي لا تحتمل الصدق والكذب. فهاي النقطة الرابعة أي بمعنى أن يكون كلامه مفاد الجملة خبرية مو الجملة الإنشائية، لأنه يقول حجية ظهور كلامه وكونه متبعا وكاشفا عن المراد. شنو يعني كاشفا عن المراد؟ يعني أنت تصدق ما أردت فتأتي بالماء. عندنا بعد وقت ها خب خمس دقائق. قال والأول، هسه هنا من عبارته والأول بعد راح يحكي على يمن، راح يحكي على ظواهر الكتاب. هو الآن تكلم بشكل عام، يقول حتى أرتب الأثر على ظهور الكلام لابد من تحقق هذه الشروط الأربعة. زين وظهور الكتاب؟ قال تعال خلنا نطبق ذن الشروط الأربعة على من؟ على الكتاب. قال والأول اللي هو أنه صدوره من متكلم ثابت بالتواتر، قاطعين أن الكتاب صادر من الله تعالى لو ما قاطعين بالتواتر. والثاني اللي هو أن يكون شنو؟ جادا وليس بهازل. يقول بالضرورة، لأنه يستحيل على الله شنو أن يكون هازلا، حيث أنه سبحانه أجل من أن يكون هازل أو المعصوم. وإحنا إذا أثبتنا لله أثبتنا للمعصوم بعد. والمفروض ثبوت ظهور مفرداته ومركباته وجمله. بلي
بس أكو بعض الآيات الله سبحانه وتعالى ما أراد مثلا ذق أنك أنت العزيز الكريم.
أي لا مو ما أراد الجدية، هو في كل الكتاب أراد الجدية، ولكن أراد التوبيخ في بعض الكلمات أو أراد التوهين في بعض الكلمات، مو عدم الجدية، أراد بيان ضعف القدرة وضعف الإرادة. مو إذا نقول لم يرد الجدية هنا نقع في محذور أنه أراد الهزل، والهزل كلام الحكيم لو مو كلام الحكيم، هل يعقل أن يصدر من الحكيم الهزل؟ هو هذا التهكم جدية، ولكن لإشعار الضعف في الإرادة أو لإشعار الضعف. مو أساي شنو آية الذبابة شنو اللي ها إيش تعبيرها هسه هنا؟ هذا بدل شنو؟ أراد أن يشعر بمن بالتوهين أنكم لستم بقادرين. قال هسه بعد هذا البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا قدرنا نوصل إلى هل الظواهر من الظنون جيد، وإذا ما قدرنا بعد نعطل الدرس، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا أبا.